لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز البدار البدار آل نزاري قد فنيت ما بين بيض الشفار سوم الخير واتركوها تشق بيدا قفاري لا تليت هاشمية علوية إن تركتم بقراري تعطئ الروس إن رأس حسين تعطئ الروس إن رأس حسين لا تذوق المعين واقضوا مطايا بعد ظام قضى بحد قراري لا تمد لكم الشمس والله ليش ليش إن في الشمس مهجة مختاري حق أن لا تكفنوا هاشمية بعدما كفنا الحسين الناري بعد يا شيخ قال لا تشقوا لآل فهر القبور لا تشقوا لآل فهر فابن طه ملقا بلا إقباري فاحتكوا عن نسائكم يا سادة يا أبناء رسول الله يا ذرية علي والزهراء هتكوا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب العلن فوجنا قمه سلام قيد تجري دمعته ينظر الهوي جرما نوهيت نظرة وتنتحي والنسى تخفي البجاء والنوح خاف من الضراء نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب هلت دموع وخاد يبدي الشكاية لعمته عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل وانا من كثرة جروحي ابدا يسيل نحل عظام يركوب على الجمل وانا عليل وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقته ظلت تنادي ويلي وفوق ناقتها تجود يا زجر بالله دي خفف عن علي من هالجيود آية فرسان النساني آية عزيز ما يعود من طرفنا ما تخاف الله ترحم حالته عليه ابن الخلو من شاف حال الغيظ زاد وقال كتر اللي وجعك وين يا زين العباد قال حضر الجامعة وموضع اغلالي ولقياد شغل صوته وغابت من الضرب وين رواحت
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقه أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا حول المرجعية الدينية المباركة في محورين. المحور الأول بيان أن المرجعية الدينية هل هي مرجعية فقهية فقط أم هي مرجعية عقائدية أيضا، فنحن عندما نبتلى بمسألة فقهية مرتبطة بمقام العمل فإننا نرجع إلى الفقيه المجتهد فيها الذي نعتقد بأعلميته، ولكن عندما نتحير في مسألة عقائدية فمن الذي نرجع إليه في المسألة العقائدية؟ وبعبارة أخرى، المرجع الديني الذي نرجع إليه في أمور الفروع والأحكام هل له مرجعية عقائدية أيضا بحيث نرجع له في المسائل والمعارف العقائدية أم لا؟ الجواب عن ذلك بأن مراجع الطائفة أعز الله كلمتهم وأعلى شأنهم كما لهم مرجعية فقهية أيضا لهم مرجعية عقائدية أيضا، ولذلك نحن عندما نعبر عن المرجع لسنا نعبر عنه بالمرجع الفقهي، وإنما نعبر عنه بماذا؟ بالمرجع الديني، مما يعني أن له المرجعية في أمور الدين، كانت هذه الأمور فقهية أم عقائدية لا فرق في ذلك. هذا من أين نستفيده؟ هذا نستفيده مما يعبر عنه الفقهاء بأدلة الإرجاع. أدلة الإرجاع يعني ماذا؟ نحن عندما نأخذ بقول الفقيه عندما يقول لنا هذا واجب وهذا حرام وهذا مستحب، من الذي سوغ لنا أن نأخذ بكلام الفقيه؟ يعني من الذي جعل كلام الفقيه حجة في حقنا بحيث يلزم علينا أن نأخذ ما يقوله لنا؟ فإذا قال هذا الأمر واجب لزم تطبيقه، إذا قال هذا الأمر حرام لزم اجتنابه. ما الذي يلزمنا أو من الذي يلزمنا بذلك؟ الذي يلزمنا بذلك هو الشارع المقدس الذي اعتبر أقوال الفقهاء حجة في حقنا. ما هو الدليل على أن الشارع المقدس اعتبر أقوال الفقهاء حجة في حقنا؟ الدليل يعبر عنه الفقهاء بأدلة الإرجاع، وأدلة الإرجاع متعددة. أنا أذكر منها دليلين. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية المباركة تحدثت عن وظيفة إلزامية إذا قام بها البعض سقط التكليف عن البقية، وهي ماذا؟ وهي أن يكون هنالك أشخاص يتخصصون في المعارف الدينية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا ينفرون؟ لماذا يهاجرون؟ ليتفقهوا في الدين. تلاحظ تعبير الآية ليتفقهوا في الدين. الدين ما هو؟ الدين مجموعة مركبة منظومة متكاملة من الشريعة والعقيدة. الدين مو فقط أحكام شرعية، الدين منظومة متكاملة من الأحكام والمعارف العقائدية. ليتفقهوا في الدين يعني لكي يكونوا علماء وفقهاء في المعارف الدينية. ثم ماذا؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني وظيفتهم أولا هي التفقه في الدين عقيدة وشريعة، اثنين وظيفتهم الإنذار أن ينذروا غير المتفقهين، لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن المتفقه العالم الفقيه في أمور الدين إذا أنذر وجب الأخذ بإنذاره أيضا. لما؟ لأنه إذا لم يكن الأخذ بإنذاره واجبا لم يكن معنى لإلزام الشارع له بالإنذار. لو لم يكن الأخذ منه لازما على غيره لم يلزمه الشارع بالإنذار، وإلا كان هذا الإلزام عبثا. الشارع يقول له أنذر 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 أنذر، أما أنتم أيها الناس لا، ليس عليكم أن تأخذوا بإنذار، هذا عبث لغو. فلما ألزمه الشارع بالإنذار علمنا بدلالة الملازمة أن الأخذ بما ينذر به واجب ولازم أيضا. يعني ماذا؟ يعني أن إنذاره بعد تفقهه حجة في حق غيره. فهذا الدليل يدل على أي شيء؟ يدل على أن كلام المتفقه في الدين والعارف بأحكام الشريعة ومعارف العقيدة كلامه حجة في حق غيره. إذن لما نجي إلى هذا الدليل الذي نعتمد عليه كمتشرعة في مقام الرجوع إلى المراجع، إلى مراجع الطائفة، هذا الدليل نجده يؤسس لمرجعية دينية وليس يؤسس لمرجعية فقهية فقط. فدليل الإرجاع الذي سوغ لنا الرجوع للفقهاء في الأمور الفقهية والأحكام الشرعية هو نفسه دليل الإرجاع يلزمنا بماذا؟ بالرجوع إليهم أيضا في الأمور العقائدية. هذا دليل. دليل آخر من أدلة الإرجاع الرواية الواردة عن الإمام العسكري عليه السلام: ألا ومن كان من الفقهاء صائنا حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. هذه الرواية المباركة أيضا من أدلة الإرجاع تقول: متى ما كان هنالك فقيه، فقيه يعني ماذا؟ فقيه يعني عالم عارف، وكل عالم بشيء هو فقيه فيه. لما نقول هذا عالم بالطب يعني فقيه في الطب، لما نقول هذا عالم بالهندسة يعني فقيه في الهندسة. المراد من الفقه في اصطلاح الروايات وفي اصطلاح القرآن ليس المراد من الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، هذا الصلاح متأخر في أزمنتنا، وأما في زمن النصوص المراد من الفقه العلم والفهم. هذا فقيه يعني عالم عنده فهم. لما نقول هذا فقيه ديني يعني مو بس عنده خبرة في أمور الأحكام والحلال والحرام، بل له إحاطة بمعارف الدين. لما انت تقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام: ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. الإمام عليه السلام يقول: لو جيء لي بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته بالصوت. لا يتفقه يعني ماذا؟ يعني فقط لا يعرف أحكام الصلاة وأحكام الغسل؟ لا، لا يتفقه في الدين يعني لا يحيط بمعارف الدين عقيدة وشريعة. هذا الإنسان يستحق التعزير إذا كان لا مباليا. إذن المراد من الفقه المعرفة العلم. فقيه في الدين يعني عالم بالدين شريعة وعقيدة. زين الرواية شو تقول؟ ألا ومن كان من الفقهاء، يعني من كان عالما بالدين عارفا به وكان صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام ماذا؟ أن يقلدوه. فهنا الشارع المقدس جعل الحجية لما يبينه الفقيه من أمور الدين. كانت أمور الدين راجعة إلى الشريعة أم كانت أمور الدين راجعة إلى العقيدة؟ إذا عندما نرجع إلى أدلة الإرجاع نجد أن الشارع المقدس يؤسس لمرجعية دينية لا لمرجعية فقهية فقط. لذلك نقول بأننا كما نرجع للفقهاء فيما يرتبط بالأحكام الشرعية، أيضا نرجع للفقهاء فيما يرتبط بالمعارف العقائدية. والمرجع الذي أرجع إليه في أمور صلاتي وصيامي كما أن كلامه حجة علي في هذا الجانب، أيضا كلامه حجة علي في الجانب العقائدي أيضا. فلهم مرجعية دينية متكاملة في مجال العقيدة والشريعة معا. هذا محور. محور الثاني هو أن المراجع العظام أعلى الله كلمتهم وأعز شأنهم، هل يمتلكون أدوات المرجعية العقائدية أم لا؟ قد يحلو مثلا للبعض أو قد يتوهم بعضهم بأنه لا بد أن نفكك بين المرجعية الفقهية وبين المرجعية العقائدية، فنقول هؤلاء يرجع إليهم في الفقه لأنهم يمتلكون أدوات المرجعية الفقهية، ولا يرجع إليهم في العقائد لأنهم لا يمتلكون أدوات المرجعية العقائدية. نحن هنا نطرح هذا التساؤل، وهو أن المراجع العظام هل يمتلكون أدوات المرجعية العقائدية أم لا؟ الجواب نعم يمتلكون ذلك. كيف ولمن؟ بيان ذلك يتوقف على الالتفات إلى أن العقائد الدينية على قسمين. فهنالك عندنا عقائد يعبرون عنها بالعقائد العقلية، وهناك صنف آخر من العقائد يعبر عنه بالعقائد النقلية. والفرق بين الصنفين أن العقائد العقلية هي التي يمكن إثباتها بالدليل العقلي من قبيل وجود الله سبحانه وتعالى. هل الله موجود واحد أم لا؟ نقول نعم موجود واحد ببرهان العقل. هنا حتى لو لم يأتينا أنبياء، حتى لو لم تكن هنالك شرائع، حتى لو لم يكن قرآن، لو وجد الإنسان فقط فإنه بعقله يستطيع أن يدرك أن الله تعالى موجود واحد سبحانه وتعالى. هذا النوع من العقائد عقائد عقلية يمكن إثباتها بالبرهان العقلي ولو لم ترد آية ولا رواية. وعندنا سنخ آخر من العقائد عقائد نقلية لا يمكن إثباتها إلا من طريق النقل، يعني من طريق الكتاب والسنة. وأما العقل فإنه يقف عاجزا أمامها، لا يستطيع أن يثبتها ولا يستطيع أن ينفيها. تجدون إلى العقل الأئمة عليهم السلام، هل كانوا أنوارا يسبح لله قبل خلق الكائنات؟ يقول لك العقل والله هذا مو مجال، موجودون وموجودون، أنوار مو أنوار، أنا لا أدرك ذلك. هذا يعلمه من اطلع على الغيب. إنك تسأل العقل تقول للأئمة يحضرون عند الميت ساعة الاحتضار أو لا؟ هذه العقيدة صحيحة أم لا؟ لكن عقل الرموش يحضرون ما يحضرون، أنا لا أدرك ذلك، لا أستطيع أن أثبت ولا أستطيع أن أنفي. إذا أردت أن تتعرف على هذا الأمر اطرق باب النقل، اطرق باب الكتاب والسنة، هذه يعبر عنها عقائد نقلية لا يمكن إثباتها إلا عن طريق الكتاب والسنة. إذا عرفنا ذلك نقول العقائد العقلية لها أدوات والعقائد النقلية لها أدوات، ومراجع الطائفة يفترض فيهم الإحاطة بأدوات هذا المجموع من العقائد. شلون؟ اجي إلى العقائد العقلية. العقائد العقلية ما هي أدواتها؟ أدواتها علم الكلام وعلم الفلسفة. علم الكلام هو العلم الذي يمزج بين الدليل العقلي والدليل النقلي، يعني الكلام عندما يثبت وجود الله سبحانه وتعالى يستعين بدليل العقل ودليل النقل ويمزجهما معا ويضمهما معا، هذا متكلم عقائدي. الفيلسوف هو الذي يستعين بالأدلة العقلية والبراهين العقلية فقط ولا يستعين بالأدلة النقلية أبدا. فالفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة أن العلمين يلتقيان لكن الأدوات مختلفة. علم الفلسفة فقط يستعين بالأدلة العقلية، لكن علم الكلام علم العقائد يمزج بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية ويضمهما إلى بعضهما البعض. فنحن في مجال العقائد العقلية نستعين بهذين العلمين. زين، دول مراجع الطائفة يحيطون بهذين العلمين أو لا؟ طبيعي أنهم يحيطون، لأن المرجع لا يمكن أن يصل إلى مقام المرجعية إلا بعد أن يمر بدراسة دورات في علم الكلام ودورات أخرى أيضا في علم الفلسفة. لكن مو المطلوب من المرجع أن يكون صاحب تخصص في الفلسفة، لا، مطلوب من المرجع أن يكون محيطا بها. ليش؟ لأن الفلسفة كما يعبر عنه الشهيد المطهري أعلى الله مقامه في كتابه المدخل إلى العلوم الإسلامية، يقول الفلسفة علم تمهيدي. علم تمهيدي يعني ماذا؟ يعني ليس يطلب لذاته وإنما يطلب بما هو مقدمة إلى علوم أخرى. فليس المطلوب هو التوغل في الفلسفة بحيث يكون الإنسان فيلسوفا، وإنما يدرس علم الفلسفة في الحوزات كعلم تمهيدي. ومراجع الطائفة أعزهم الله تعالى لا يصلون إلى مقام المرجعية إلا بعد المرور بدراسة علم الكلام ودراسة علم الفلسفة. لذلك أدوات العقائد العقلية ماذا؟ موجودة بيد المرجع الديني، موجودة بيد الفقيه. هذا قسم. قسم الآخر من العقائد ما يعبر عنها بالعقائد النقلية التي تستفاد من الكتاب والسنة، هذا له أدوات غير الأدوات المستخدمة في المعارف العقلية. أدوات العقائد النقلية هي ما يعبر عنها بعلم الأصول في الحوزات العلمية. علم الأصول هو أداة المعارف النقلية. شلون يعني أداة المعارف النقلية؟ يعني الآن هذا الفقيه المجتهد اللي إحنا نرجع له في التقليد لما نجي يستنبط لنا حكم شرعي ويقول هذا واجب هذا حرام هذا مستحب هذا مكروه، شلون يستنبط هذا الحكم من الروايات من القرآن؟ هناك أدوات يستعين بها، مثل ما النجار يستعين بأدوات والطبيب يستعين بأدوات، أيضا الفقيه المرجع يستعين بأدوات. هذه الأدوات يعبر عنها علم الأصول وتدرس كعلم مستقل في الحوزات العلمية. هذه الأدوات إذا جيء للفقيه برواية، إذا جيء للفقيه بآية، استفاد من أدواته تلك في استخراج المعرفة الدينية من الدليل. زين، هذا الفقيه اللي بيده هذه الأدوات لما يوم ما نعطي رواية فقهية، نعطي رواية عقائدية، الأدوات موجودة عنده نفسها، يطبقها على الرواية العقائدية ويعطينا المعرفة العقائدية، يطبقها على الآية القرآنية ويعطينا المعرفة العقائدية. وبعبارة أخرى، الأدوات التي يعتمد عليها الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعية هي نفسها الأدوات التي يعتمد عليها من يدعي المعرفة العقائدية في استنباط المعرفة العقائدية واستفادتها. وإذا أردت أن أوضح لك الفكرة بالمثال، الآن لما نجي إلى واحد نجار وتعطيه نوع من الأخشاب، وهذا صاحب نجار وصاحب خبرة، عند أدوات يستفيد منها في استخراج ما يريد من هذا الخشب، لما يوم آخر تبدل إلى الخشب يقف عاجزة، لو نفس الأدوات يستخدمها على الخشب الآخر، نفس القضية في علم المعرفة الدينية. لما تكون عند الفقيه أدوات استنباط المعرفة الفقهية من الرواية، لما نتبدل إلى الرواية وتعطي رواية عقائدية، بنفس الأدوات يستخرج المعرفة العقائدية. إذن مراجع الطائفة أعز الله كلمتهم وأعلى شأنهم، كما يمتلكون أدوات المرجعية الفقهية، يمتلكون بالضرورة أدوات المرجعية العقائدية، ولذلك نحن نرجع لهم في معارف الشريعة وفي معارف العقيدة معا، وهم أعزهم الله حصون العقيدة والمدافعون عنها، جزاهم الله خير الجزاء. هذا الموقف الذي يقومون به وهذا الدور الذي يضلعون به هو دور سادتهم المعصومين عليهم السلام، كما أن الأنبياء كانوا مسؤولين عن بيان العقائد وبيان الأحكام، ثم جاء دور الأئمة والأئمة مسؤولون عن بيان العقائد وبيان الأحكام، جاء دور المراجع مكملا لدور الأئمة الطاهرين في بيان المعارف العقائدية من ناحية، وفي بيان المعارف الفقهية من ناحية أخرى. فلهم مرجعية دينية وهم حصون الدين والشريعة والعقيدة الحقة، نفعنا الله تعالى بمعارفهم وبركات وجودهم. إذن هو الموقف موقف مستمر، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذا الموقف الذي جسده أئمة أهل البيت هو الموقف الذي يحمل رايته مراجع الطائفة، جزاهم الله خير الجزاء. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. الله يرحم سيد جعفر الحلي لما ينقش ويرسم هالصورة الرائعة، ماذا يقول؟ يقول: وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح في الفحشاء منهمكا، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين. شكا شكا فما رأى السبط للدين الحنيف شفايا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا يا يا وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا فكان ما طبق الأكوان قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى وبكى بهل الشهامة والإبا يستصرخ الدين وما حد أجابه غير صبط المصطفى حسين. بهل الشهامة يا 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 والإبا يستصرخ الدين وما حد أجابه غير صبط المصطفى حسين. نادى استبشر وابتهج وارتاح يا دين تخبرني ايش تشكي يا دين السلام. شي جاوب الدين شي يقول للحسين؟ قال لي يا ابو السجاد بيا على الكثرة اريد اسمع صوت طعنة على طعنة وطبرة فوق طبرة. ليش ليش من قود ابوك وكثر ظل امك الزهر. الله قال لي يا ابو السجاد بيع الى الكثرة طعنا على طعنا وطبر صوب. ليش ليش من قود ابوك وكثر ظل امك الزهر. انخطفت الواني وحالي يتغير نظام. بعد بعد اسمع اسمع من كثر ضلع امك انا انخطفة الواني اقول مستعد وطبرة ابوك بمسجده حتى تركان. يلا جايت انك المصيبة ها ان انا من كثر ضلع امك انا انخطفة الواني وطبرة ابوك بمسجده حتى تركان. بعد وبسم اخوك المجتبى الضعضع كيا وامسى علي الجار متراكم ظلام. الله جل حبيب المصطفى يا دين لبيك بالنفس والأولاد والأخوان نفسي. بعد اسمع ومن دم قلبي لمسح جروحك وداء صوتك وياي ومن دم قلبي بعد هالبيتين على لسان الحسين واسألك الدعاء. ابشر يا دين المصطفى او خلت قرعنا لا تختشي باس العداء والحسين ويا ابشر يا دين المصطفى وخلت قرعنا تختشي باس العداء والحسين لازم اخلي على الانام يرفرف الواق متى ابو علي ولو طاح راسي وصدري الربط عظام بالحسين وجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين فارج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشاف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين وفك الأسرى المسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من رتقائك من جهنم وطلقائك من النار وصالح خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء نعلم موت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.